بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل هذه القاعدة التي كنا نتكلم بها وهي قاعدة التخيير الشرعي والتخيير العقلي في الواجب، ما هو معنى التخيير العقلي وما هو معنى التخيير الشرعي؟ قبل هذا تكلمنا في قاعدة أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد بعيدا عن الضمائم أي بالطبيعة، أو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد مع الضمائم. وقد انتهينا في تلك القاعدة إلى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد بعيدا عن الضمائم، وهو معنى أنه متعلق بالطبيعة. هذه القاعدة التي تكلمنا عنها لم نذكر لها تطبيقات. هذه القاعدة التي بعدها وهي قاعدة التخيير الشرعي والتخيير العقلي في الواجب، وقلنا هناك تخيير عقلي وهي ما إذا تعلقت الأوامر والنواهي بشيء كلي له مصادر، حينئذ الإتيان بكل مصداق من هذه المصادر يكون بالتخيير العقلي، يعني الخطاب يبين الحكم الشرعي وهو صلي، وهذا الخطاب توجه إلى عنوان كلي واحد، إلا أن قرينة الحكمة تقول إن الواجب بدلي، تقول إن الواجب بدلي، فلم يقل صلي في الساعة الأولى من الوقت، ولم يقل صلي في الساعة الأخيرة من الوقت، ولم يقل صلي إلا في البيت أو إلا في المسجد، فقال صلي، فالأمر تعلق بالكلي. حينئذ التخيير بين الأفراد فهمناه من قرينة الحكمة ومن الإطلاق، فإنه لم يعين صلاة معينة في الخارج، هذا التخيير العقلي. أما إذا كان الخطاب قد بين الحكم الشرعي بالتخيير مباشرة كما في خطاب الكفارة، أعتق أو صم أو أطعم، فهذا هو التخيير الشرعي. فعندنا قاعدتان، الأولى التي تقدمت أن الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، بمعنى أن الأوامر متعلقة بالكلي بعيدا عن الضمائم التي توجد في الشخص الخارجي الذي هو مصداق الكلي، الضمائم بعيدا عن الضمائم، بخلاف ما إذا قلنا أن الأمر قد تعلق بالشيء مع ضمائمه وهي المشخصات الخارجية، هذا يقال له أنه الأمر تعلق بالفرد لا بالطبيعة، هذا باطل. إذن ما تقدم في تلك القاعدة أن الأمر تعلق بالطبيعة أي تعلق بالكل بما هو ثاني في الخارج، لكن بعيدا عن الضمائم التي تنضم مع الفرد الخارجي، بعيدا عن الضمائم، تلك قاعدة. هذه القاعدة الثانية التي نبحث عنها وهي تفسير للتخيير الشرعي وتفسير للتخيير العقلي. من هاتين القاعدتين راح نشوف عدة تطبيقات مهمة بالفقه، أو بين القاعدتين لا يوجد تناسي، كما كنا قد اخترناه في القاعدة الأولى من أن الأوامر والنواهي تتعلق بالكل بما هو ثاني في الخارج لكن بعيدا عن الضمائم، الضمائم لم يكن مأمورا بها، مو مأمورين بالضمائم الخارجية التي توجد مع الفرد. التخيير العقلي والتخيير الشرعي أيضا يقول بأن الأوامر قد تعلقت بالكل بالصلاة، إلا أن التخيير بين الأفراد الخارجية استبدناه من الإطلاق، استبدناه من الإطلاق، بطريق بقرينة الحكمة. فإذا لم يقل صلي في البيت أو في المسجد أو في الحرم، ولم يقل في الساعة الأولى ولم يقل في الساعة الثانية، ويمكنه أن يقيد، فيمكنه أن يقيد، ولم يقيد فلا تبييد الأطلاق، وهو التخيير بين البدائل. هذا سمي تخيير عقلي. العقل يقول أنت مخير بين البدائل، أنت رجال من قرينة الحكمة، بخلاف ما إذا جاء الخطاب الشرعي بالتخيير مباشرة. كما إذا قال إذا أفطرت في نهار شهر رمضان عمدا فأعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، فهذا التخيير الشرعي. قلنا فيما تقدم أن التخيير الشرعي أفعل إشكال، قد فسر التخيير الشرعي بتفسير أشكل عليه، كيف يمكن أن يكون العتق واجبا في خصال سبب ويجوز تركه إلى السبب؟ فإن هذا يسبب التناقض. كيف يكون الأطعام واجبا ويجوز تركه إلى الصوم؟ هذا يستقر التناقض، واجب ويجوز تركه، على تناقض، يجوز تركه إلى بدل، على تناقض. قلنا هناك فرضيات لحل هذا الإشكال، ولكن هذه الفرضيات حينما تحل الإشكال تبين معنى التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فالفرضية الأولى التي ذكرناها بالآن الدرسي تقول ان التخيير الشرعي هو كالتخيير العقلي، نفسره بهذا التفسير، كلاهما يجب، كلاهما تقول يجب هذا ان تركت تلك الافراد. كيف الصلاة التخيير العقلي؟ نقول تجب الصلاة في الساعة الاخيرة ان تركت الصلاة في الساعات الاولى، وتجب الصلاة في البيت ان تركت الصلاة في المسجد والحرم قبلا. هذا هو التخيير العقلي. تخيير شرعي هكذا نقول يجب الاطعام ان تركت العتق والصوم، يجب العتق ان تركت الصوم والاطعام. فالنظرية الاولى التي تدفع الاشكال في التخيير الشرعي انه كيف نقول واجب ويجوز تركه الى البدل، النظرية الاولى في دفع الإشكال تقول التخيير الشرعي مثل العقلي، أن الأمر يتعلق إلى الكلي ويسري إلى الأفراد بعيدا عن الضمائم، فليست تلك القاعدة أن الأمر يتعلق بالطبيعة. فالتفسير الأول لدفع الإشكال وهو تفسير للتخيير الشرعي والعقلي هم يدفع الإشكال، أن الإشكال هو كيف نقول هذا واجب ويجوز تركه إلى البدل. هذه الفرضية تدفع الإشكال وتفسر التخيير العقلي والشرعي، تقول كلاهما شيء واحد، التخيير العقلي والشرعي الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي سارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائر. يعني الصلاة يقول صلي في البيت ان تركت الصلاة في الأماكن الأخرى، كذلك في التخيير الشرعي أفعل إذا تركت العشاء والصيام. إذا التخيير الشرعي صار مثل التخيير العقلي، كلاهما يجب هذا ان تركت ذلك، وبذلك يجوز الإشكال، يجب هذا ان تركت تلك الأمور. يقول يجب هذا ويجوز تركه إلى البدل، يقول يجب هذا إن تركته، لأن الإشكال كان على الصيام، وإلا الواجب التخييري موجود عندنا في التخيير الشرعي، موجود عندنا في الشرع وبالأدلة. كلام الصيام عليه إشكال، الصيام بدلناه، قلنا التخيير الشرعي معناه يجب هذا إن تركت تلك، خلاص ما عليه إشكال. يعني الإشكال متوجه على أنه يجب عليك ويجوز تركه، من عبر لهذا التعبير؟ لا نعبر لهذا التعبير، لكن هذا الجواب في الإشكال أعطانا معنى للتخيير الشرعي والعقلي، أن تفسيرهما واحد، وهو أن الأمر في الواجب في التخيير العقلي وفي التخيير الشرعي، الواجب متعلق طبيعة بما هي سارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائر، بعيدا عن الضمائر. هذه الفرضية نحن قبلناها إذا كان معنى التفكير الشرعي هو يجب ما يختاره المكلف، عنوان ما يختار المكلف بنحو الموضوعية، هذا قبلنا، يجب ما يختاره المكلف على نحو الموضوعية، أي الواجب عنوان أحدها، الواجب عنوان أحدها، أحد الخصال، وأحد الخصال يعني يجب هذا أن ترك الاثنين، يجب الأول أن ترك الباقيين، مثل الصلاة، تجب الصلاة في آخر الوقت أن تركها في الزمن الأول والثاني والثالث، تجب في البيت أن تركها في بقية المواطن. هذه النظرية مقبولة، ومعنى الوجوب الشرعي هو ما يختاره المكلف، عنوان ما يختاره المكلف بنحو الموضوعية، لا ما يختاره خارجا، لا ما يختاره خارجا، عنوان ما يختاره المكلف بنحو الموضوعية. إذا زال الإشكال، أنا أؤكد على شيء، يعني عندنا تطبيقات مترتبة على معنى التفكير العقلي والشرعي، عند تطبيقات هذا الكلام لدفع الإشكال في التفكير الشرعي نقبله، ونقبل التفكير للتفكير العقلي والشرعي، وهو أن التفكير العقلي والشرعي كلاهما بمعنى واحد، بمعنى أن الأمر متعلق بالطبيعة السارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائر كلاهما، ففي كفار الكفارة يقول يجب الإطعام إن ترك العتق والصوم، يجب الصوم إن ترك الإطعام والعتق، الصلاة يقول تجب الصلاة يا أخوة إن تركها في الأوقات السابقة، يجب الصلاة في البيت إن تركها في بقية المواطن. صار التخيير العقلي مثل التخيير الشرعي، وهو أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي تارية إلى الأفراد بعيدا عن الضمائر، حتى لا تتعارض مع تلك القاعدة التي تقدمت أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، بمعنى أنها تتعلق بالكل التاري إلى الفرد الفاني في الفرد بعيدا عن الضمائر، هذا قبلنا. ثانيا ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أن الواجب التخيير العقلي الجامع بين الحصر، لأن الغرض من الصلاة واحد موجود في كل الحصر، فالتخيير العقلي الجامع بين الحصر وهو الصلاة، لأن الغرض موجود في الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وموجود في الصلاة المسجد وفي الصلاة البيت والصلاة الحرم، موجود في كل الحصة، بينما الواجب التخيير الشرعي هو واجب تعييني، لا واجب متعلق بالجامع، لأن الواجب التخيير الشرعي متعلق بالجامع بما هو ساري في الأفراد بعيدا عن ضمان، لا فرق بين التخيير العقلي والشرعي، التخيير العقلي متعلق بالجامع لأن الغرض من الحصار واحد موجود في الكون، الغرض من الصلاة واحد موجود في جميع الأفراد، أما التخيير الشرعي فهو وجوب تعييني على الفردين او الافراد، كل منهما مشروط بترك الاخر. لماذا؟ يعني يقول التخيير الشرعي يقول جئ بالاطعام ان تركت العتق والصوم، جئ بالعتق ان تركت الاطعام والصوم، لماذا؟ لوجود تضاد بين الملاك، بين الملاك للتعيين في كل منهما، هذا ملاك غير هذا، إذن الواجب التخيير الشرعي يقول جئ بهذا ان تركت الثاني، جئ بالثاني ان تركت الاول، هكذا قال صاحب الكفاية، هذا كلام صاحب الكفاية. يقول التفكير العقلي الجامع بين الحصص، لأن الغرض واحد موجود في كل الحصص. هذا التفكير العقلي جامع بين الحصص، بينما الواجب التفكير الشرعي هو وجوب وجوبين تعيينيين على الفردين، كل منهما مشروط بتشكيل آخر. لماذا؟ لوجود تضاد بين الملاكين، ففي كل من الفردين وهو العتق مثلا والإطعام غرض، هذا فيه غرض وهذا فيه غرض. إذا جئنا بالأول لا نحصل الغرض الثاني، إذا جئنا بالثاني لا نحصل الغرض الأول. إذن سوف يكون الواجب التخييري عبارة عن إن تركت الصوم فأحكم، إن تركت العتق فصوم مثلا. هذه نظرية صاحب الكتاب، هذه النظرية قلنا لا بأس بها، لكن متوقفة على أن نثبت أن لدينا العتق والصوم والإطعام تضاد في الغرض، تضاد في الغرض، هاي موقوفة على هذا. ففرق صاحب الكفاية بين بين الواجب التخيير العقلي والواجب التخيير الشرعي. الواجب التخيير العقلي هو واجب متعلق بالجامع، لأن الغرض واحد موجود في الحصص جميعا، بينما الواجب التخيير الشرعي هو عبارة عن وجوبين تعيينيين او وجوبات تعيينيات، اذا كانت انتقال الكفارة ثلاثة وجوبات تعيينيات على الافراد، كل منهما بشرط بمشروط لترك الاخر. لماذا؟ لوجود تضاد في الملاك للتعييني في كل منهما، يعني اكو ملاكات متعددة في الصورة، اكو ملاك اذا جبت الصورة بعد ما يحصل ملاك الحس بالعلم، اكو ملاك اذا جئت به لا يحصل ملاك الاطعام والصوم. هذا هاي الفرضية معقولة معقولة، لا الدليل يوافقنا يوافق هذا مطلب ثاني، معقولة بشرط ان نثبت ان بين قطار الكفارة تضاد خارجي. إذا حصل أحدهما إذا حصل أحدهما وحصل ملاكه لا يمكن أن تحصيل الملاك الآخر، هذا أيضا تقدم. الآن الشيء الجديد فرضية ثالثة لحل الإشكال، طبعا انحل الإشكال بناء على فرضية صاحب الكفاية، انحل الإشكال لأنه ما يقول أن الواجب التخيير الشرعي يجب ويجوز تركه إلى البدن، نقول يجب ان تركت العدل الاخر خلاص على الاشكال، لكن هي نظريه لتفسير الواجب العقلي والشرعي وفرق بينهما. الواجب العقلي التفسير العقلي متعلق بالجامع لان الغرض واحد موجود في كل الحصص، بينما التفسير الشرعي وجوبات تعيينيه على قدر الافراد، كل منهما مشروط في ترك الاخر، لان في كل واحد من الواجبات التخييريه الشرعيه ملاك يضاد الملاك في الاخر. طيب ثالثا فرضيه ذكرها المحقق الاصفهاني، المحقق الاصفهاني يقول الواجب الوجوب التخييري الشرعي عبارة عن وجوب كل من الإذنين والبدلين، يعني هل يجب العتق هل يجب الصوم هل يجب الإطعام، هذا الواجب التخييري الشرعي، لأن الميراث موجود في هذه الأفراد، لأن تحصيل الميراث علينا نحن الأفراد، تحصيل الملاك علينا يعارض مصلحة التشهير، يعارض مصلحة التشهير وملاك التشهير. ففي الواجب التخيير الشرعي يقول هم العتق واجب عليكم أيها الناس، هم الصوم واجب، هم الإطعام كل واجب، لكن هذا الوجوب
يعارض مصلحة التشهيد وملاك التشهيد، فالمولى يرخص في ترك أحدهما في ترك أحدهما على سبيل البدل، أو ترك هذا على سبيل البدل. فلو تركهما معا أتركون شيء ما سوى، لا أعتق ولا أطعم ولا أطعم، يعاقب بعقاب واحد لأنه لم يكن مرخصا في ترك الآخر، رخص في ترك واحد ما رخص في ترك الجميع، فإذا ترك الجميع يعاقب بعقاب واحد. وإن فعل أحدهما امتثل، إذا فعل كليهما كلا الواجبين التخييريين الشرعيين امتثل الواجب، إذا فعلها كلها امتثل الواجب، أم أحسن أم صام أم أطعم امتثل الواجب. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني، أن الوجوب التخيير الشرعي عبارة عن وجوب كل الأفراد علينا، لكن هذا الوجوب يعارض مصلحة التشهيد وملاك التشهيد، فرخص إلينا رخص إلينا في ترك الأفراد إلا واحد رخصنا. الوجوب من الأول متعلق بالكل، هم عشر هم صوم هم أطعام، لكن لما رخص في ترك الأفراد إلا واحد رخص رخص. وهو عند الأصفهاني شنو؟ لأن الواجب هو الأمر بدون ترخيص، فإذا أمر ورخص خرج عن الوجوب. فلما رخص المولى في ترك أحد البدلين حينئذ إذا تركهما معا يعاقب عقاب واحد، لأنه مرخص على ترك واحد، لماذا ترك الاثنين؟ إذا جاء بأحدنا ممتثل يعني هو مرخص في ترك واحد، إذا الثاني ما مرخص يا أبي، إذا جاء بهما معا فهو ممتثل هذا هذه الفرضية لتفسير وجوب التخيير الشرعي، تعرفون لتفسير انتبه، هاي فرضية أخرى غير التفسير الأول وغير التفسير الثاني، ما صاحب الكفاية. التفسير الأول لا ننسى أنه الأمر في التفسير الحقي والشرعي متعلق بالجامع ويسمي إلى أفراد بعيدا عن الضمان. التفسير الثاني أن التفسير الحقي يتعلق بالجامع، والتفسير الشرعي عبارة عن وجوبين تعينيين مشروط كل ضمان بترك الآخر. التفسير الثالث أن الوجوب التفسير وجوب الجميع، أما العدل أما الصوم أما العدل، لكنه يعارض مصلحة التشهيد فرخص في ترك أحد العدلين أو أحد الأفراد أو كلا الفردين إذا جاء بفرد واحد. السيد الخوي قدس سره أورد على تصوير المحقق الأصفهاني للوجوب التخيير الشرعي أشكل بإشكالات متعددة يجمعها هذه الإشكالات في واحد، أنه هذه الفرضية تخالف دليل الواجب التخييري الظاهر في وحدة الجعل، واحد مجعول علينا الوجوب واحد، مو هم صوم واجب هم أطعام واجب هم عتق واجب، لا الواجب واحد، فهذه الفرضية تخالف دليل الواجب التخييري الذي ظاهره أن المجعول واحد لا متعدد، ما عندنا وجوبات متعددة، عندنا وجوب واحد. فهذه النظرية تخالف دليل الواجب التخييري. طيب احنا شو نقول؟ نقول هذا كلام المحقق الأصفهاني. هذا اذا احنا ارتئينا رأي المرجع النائمي، اذا ارتئينا رأي المرجع النائمي في ماذا؟ في حكم العقل، في حكم العقل المنتجع من طلب الفعل. تقول في استفادة الوجوب في بحث قاعدة أن الأوامر يستفاد منها الوجوب. هناك تم فرد رأي للمرضى النائم وهو أن الوجوب في الأوامر مستفاد من حكم العقل المنتزع هذا حكم العقل من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك. هذا الذي ذهب إليه المرضى النائم أن الوجوب في تلك القاعدة مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك. إذا سوف يكون التصوير للواجب التخييري الشرعي من قبل المحقق الإسلامي معقولا، لأن المولى تارة يطلب شيئين من دون أن يرخص في ترك شيء منهما، فهما الواجبان التعيينيان. هذا خليه على طرح أخرى، يطلب شيئين مع الترخيص في ترك كل منهما، يطلب هذا ويرخص في ترك، يطلب هذا ويرخص في ترك. هذا هو الاستحباب، هذا نخليه على طرح. وأخرى يطلب شيئين مع الترخيص في ترك أحدهما ولو لمصلحة التركيب، وهو هذا الذي قاله المحقق الإسلامي، يطلب شيئين ويرخص في ترك أحدهما ولو لمصلحة التركيب. هذا هو الواجب التخييري. إذا ما قاله المحقق الإسلامي صحيح، ولك على الوجوب من مستفاد، مستفاد الوجوب مستفاد من وجوب شيء مع عدم التركيب في الدرس. هنا اوجب شيئين او ثلاثه، اما العتق اما الصوم اما الاطعام، ورخص في ترك واحد او ترك اثنين. اذا الواجب التخييري هذا، الواجب التخييري ان كلها واجبه لكن رخص في ترك واحد او اثنين، فيكون كلام المحقق الإسلامي محفوظا. ولكن نحن في تلك القاعدة قلنا أن الوجوب هو مدلول الأمر، لا أن الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم التركيز. هذا ما قلنا، استدلنا على أن الوجوب مستفاد من مدلول الأمر، وافترضنا ان المولى انشأ الوجوب في مورد وانشأ وجوبا في مورد اخر، هذا في الواجب التخييري. فاذا علمنا عدم وجوبهما معا في الخارج يأتي التهافت، اوجب هنا واوجب هنا. فإذا علمنا عدم وجوبهما معا في الخارج يأتي التهافت بين وجوب كل واحد مع الترخيص في تركه إلى البدل، يجب ويجوز تركه إلى البدل. فجاء فعاد الإشكال، فعلى مرانا من أن الوجوب مستفاد من مدلول الأمر. فإذا افترضنا كما قال المحقق الإسلامي، إذا افترضنا أن المولى أنشأ الوجوب على العتق وأنشأ وجوب على الصوم وأنشأ وجوبا على الإطعام، ثم علمنا أنه رخص في ترك اثنين من هذه الثلاثة، جاء التهافت، يجب ويجوز تركه، يجب ويجوز تركه. إذا التهافت إذا الإشكال، إذا الإشكال، إذا الإشكال، إذا لا تفيدنا فرضية المحقق الإصفهاني، لأن فرضية المحقق الإصفهاني لا ترفع الإشكال، تقول العتق واجب والصوم واجب والإطعام واجب، ولكن يجوز ترك الواجب، يجوز ترك الواجب إلى البدن. إذا هو على الإشكال، إذا فرضية المحقق الإسلامي في تفسير الواجب التخييري الشرعي لا تفيدنا، لأنها تثبت الإشكال، بالإضافة
الى ان مدركنا ان الوجوب متفاد من الواضح، ان الوجوب متفاد من مدلول الامر، من الواضح لا من حكم العقيد. فطلبية المحقق الاصلاحاني لدمع الاشكال ولتفسير الواجب التفسير الشرعي لا تريدنا، لانها تثبت الاشكال بالإضافة إلى أنها مخالفة إلى الوجوب التخييري الشرعي، فإن الوجوب التخييري يقول المجعول واحد، الواجب واحد مو ثلاثة، هذه إذا لا تفيد. إذا بقيت النظرية الفرضية الأولى لتفسير الوجوب التخييري الشرعي والعقلي، والفرضية الثانية مصاعر الجباية التي تفرق بين تخيير العقلي والتخيير الشرعي. اذا نظريته صاحب المحقق الاصلاحاني هذه لا تفيدنا. نعم
المحافظ
كان يقول الوجوبات ثلاثة، كلام هذا محافظ الإسلامي يقول الوجوب ده عبارة عن وجوب كل من العدلين والبدلين بوجود الملاك فيهما معا غير ان مصلحة التسكيل، يعني يجب بتعديد، قال يجب ويجوز تركه واحد، هو الرسالة قال يجب ويجوز تركه الى البدل، هو الرسالة الذي سجله الشهيد الصادق، قال الاشكال مسجل على الواجب التخيير الشرعي، كيف واجب ويجوز تركه الى البدل، واجب يعني لا يجوز تركه يستقل، كيف يجوز تركه ولو الى البدل. فالمعروفان يقول العشق واجب، الصوم واجب، الاطعام واجب، ولكن يجوز ترك كل واحد من الواجبات الى البدل، هو هذا الاشكال، واجب يعني لا يجوز تركه.
وايضا عدم التركيب،
نعم. فقلنا ولذلك قلنا اذا مسلكنا في الوجوب متبادل من حكم العقل المنتزع، وجدنا المنتزع اذا كان دليلنا في الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع عدم الترخيص يصير الى وجه، لكنهم مدركنا شنو؟ ان الوجوب مستفاد من مدلول الامر من الواضح، اذا مستفاد من الواضح يقول هذا واجب وهذا واجب وهذا ويجوز ترك الواجب الى البدل، يصير تناقض يصير تهافت بناء على مدركنا. فهذا الاشكال توجد فرضيه رابعه او قل ثالثة، لان فرضية المحقق الاصلاحاني راكب انها ليست معقولة، قل توجد فرضية ثالثة في سمع الاشكال وفي تفسير الواجب التفسير الشرعي. هذه الفرضية سوف نشرحها الان، لا يسع الوقت، سوف نشرحها ونقبل شقا واحدا منها، ولا نقبل شقا، لأنها تفسر الواجب التخيير الشرعي بمعنى إيجاد الجامع بين العدلين، الجامع بين العدلين، لكن مو الجامع الحقيقي وإنما الجامع الانتزاعي. هذه النظرية تقول لأن التخيير سواء كان عقليا أو شرعيا فهو يتعلق بالجامع دائما، يتعلق بالجامع ده، فرجع التخيير الشرعي الى العقلي. لكن النظرية الاولى الفرضية الاولى قالت ان التخيير العقلي والشرعي متعلق بالجامع بما انه ساري الى الافراد من دون وجوب المشخصات. هذه النظرية تقول ان التخيير العقلي مثل التخيير الشرعي متعلق بالجامع، اما الافراد فيكون التخيير بينها بحكم العقل او بلسان الشارع، والا التفسير العقلي صحيح متعلق بالجامع، لكن مو الجامع الذاتي، مو الجامع الحقيقي، وانما في الجامع الانتزاعي. هاي النظرية والفرضية اذا ذكرناها وقبلنا شقا واحدا منها تجي الثمرة من البحثين المتقدمين، ان الاوامر والنواهي متعلقة بالكليات بناهية ثانية بالافراد الخارجية من دون وجوب المشققات، من دون وجوب المشققات. هاي المرحلة الاول. والمرحلة الثانية هذا ان التفسير العقلي والشرعي سواء كان على الفرضية الاولى او الثانية او الثالثة التي هي مقبولة تأتي الثمرة. ونذكر فروعا ذكرية مهمة مترتبة على هذه الثمرة. يأتي الكلام غدا ان شاء الله.